أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، وقلنا بأن الشهيد الصدر رحمه الله قد طرح ثلاثة مبان في المسألة. المبنى الأول قائل بأن حقيقة العلم الإجمالي هو أنه علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف، بعدد طبعا شك تفصيلي هنا، شك بالأطراف بعدد الأطراف. المبنى الثاني الذي كنا لصدد بيانه وهو القائل بأن مرد العلم الإجمالي إلى الفرد المردد، بمعنى أن العلم الإجمالي يسري من الجامع إلى الفرد، طبعا إلى الفرد بحده الشخص، ولكن هذا الحد الشخصي ليس معينا، ومن هنا إذا لم يكن معينا فهو مردد بين الأطراف. فلو كان عندي طرفان فحينئذ يكون مردد بين طرفين، إذا كان عندي خمسة فيكون متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد بين خمسة، يعني واحد من خمسة. وبينا ما في هذا المبنى أو كيف استفدنا هذا المبنى، وأن صاحب الكفاية قد قال به، وكنا بصدد بيان الاعتراض عليه. فالشيخ الأخوان قلنا نحن أصل المبنى عنده ما هو؟ أن المشكلة نشأت وهذا المبنى ظهر من خلال قولهم أنه كيف تقول بأن مرد الوجوب التخييري إلى الفرد المردد، بمعنى أن الوجوب التخييري يتعلق بالفرد المردد. ثم هو أشكر على نفسه طبعا الإشكال وين، أنه كيف تقول بتعلق الوجوب بالفرد المردد مع أن الفرد المردد في هذه الحالة مشكل، وجوده مشكل. هنا ماذا قال؟ إذا كان العلم الإجمالي الذي هو صفة حقيقية يتعلق بالفرد المردد، فما كان من الأمور الاعتبارية فتعلقه بالفرد المردد يكون من باب أولى، فلا مشكلة عندهم. هكذا كانوا يقول، فلا مشكلة عندي في تعلق الوجوب في الفرد المردد طالما أن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. الشهيد الصدر رحمه الله ماذا يقول له؟ يقول الشهيد الصدر نحن لا نعاني من مشكلة تعلق الوجوب أو تعلق العلم الإجمالي بالفرد المردد، وكيف أن الوجوب يتعلق بالفرد المردد وأن العلم الإجمالي يتعلق بالفرد المردد. أصل التعلق ليس بمشكلة. لماذا؟ لأن المشكلة تكمن في نفس الفرد المردد لا في تعلق الوجوب أو العلم بالفرد المردد. فإنه بعد أن نثبت أن الوجود أن الفرد المردد موجود، حينئذ لا مشكلة في التعلق، ولكن إذا لم يحصل عندنا وجود الفرد المردد فحينئذ تكون المشكلة لا في التعلق، بل تكون المشكلة في أصل وجود الفرد المردد. وهذا هو الذي نقوله، أن الفرد المردد أصل وجوده ليس ماذا؟ معقول. لا يعقل أن يجود أن يكون عندي في الواقع الخارجي شيء موجود مردد وليس مشخص ومعين. فمن هنا نقول أنه وجود المردد ليس له وجود حتى نقول بتعلق الأمور الحقيقية فيه أو الأمور الاعتبارية. لماذا الفرد المردد ليس بموجود؟ يقول السيد الشهيد رحمه الله عندنا علم أو لا يوجد عندنا علم، حتى الفرد عندنا علم، والعلم من الصفات الحقيقية، صفات ذات الإضافة، يعني صفة حقيقية ذات إضافة، طبعا حقيقية مقابل اعتبارية كما أشرنا، فصفة حقيقية ذات إضافة فتحتاج إلى معلوم. هذا المعلوم طارة يكون معلوما بالذات وأخرى يكون معلوما بالعرض. المعلوم بالذات من هو؟ تقدم أيضا هذا البحث في بداية الحكم. المعلوم بالذات من هو؟ هو تلك الصورة الذهنية هي التي تكون حاضرة لدى نفس العالم، وهي المقومة للعلم وين؟ في أفق الانكشاف. ويوجد عندي معلوم بالعرض. ما هو المعلوم بالعرض؟ هو المحكي عنه بتلك الصورة وهو الوجود الخارجي. فعندي معلوم بالذات وعندي معلوم بالعرض، والمعلوم بالذات هو المقوم للعلم في أفق الانكشاف، وهذا المعلوم بالذات لا ينفك عن العلم في حالة الخطأ وفي حالة الإصابة. يعني سواء كان مخطئا في علمه فالصورة الذهنية موجودة فهي ملازمة للعلم، وسواء كان مصيبا في علمه فالصورة الذهنية موجودة. نعم، الموجود بالعرض هو الذي ينفك عن العلم طارة يطابقه وأخرى لا يطابقه. فصار عندي الآن أولا أن العلم صفة حقيقية ذات إضافة، وهذا الإضافة التي هي معلوم طارة يكون معلوما بالذات وأخرى يكون معلوما بالعرض. فالمعلوم بالذات هو الصورة الذهنية والمعلوم بالعرض هو موجود الخارج. نأتي ونقول هذا العلم الإجمالي أيضا علم صفة حقيقية ذات إضافة لابد أن يكون لها معلوم. ما هو المعلوم؟ هل المعلوم بالذات أو ما هو المعلوم بالذات؟ هكذا نحن نريد أن نقول متعلق هذا العلم ما هو؟ هل هو الصورة الذهنية التي هي المعلوم بالذات، أم هي الصورة أو هي المعلوم الخارجي أي المعلوم بالعرض؟ فإذا كان معلوما بالذات فنحن نقول هذه الصورة الذهنية عن أي شيء تحكي، لأن المفروض الصورة الذهنية تحكي عن المعلوم بالعرض. عن أي شيء تحكي؟ هل تحكي عن الكلي أم يعني عن الجامع؟ تحكي عن الجامع أم أنها تحكي عن الفرد؟ فإذا كانت تحكي عن الجامع فعاد الكلام إلى ماذا؟ إلى أنه متعلق العلم الإجمالي. ما هو؟ هو الجامع. وإذا كانت لا تحكي عن الجامع بل تحكي عن الأفراد بحدودها الشخصية، نأتي ونقول بحدودها الشخصية المعينة أو غير المعينة؟ لو كان بحدودها الشخصية المعينة لكان عالما تفصيلا، وبالتالي يكون عليكم السلام يكون متعلق هذا العلم هو ماذا؟ أو نحكي بهذه الصورة ما هو؟ هو الأفراد الشخصية بحدودها ولكن غير المعينة. نأتي ونقول هذا غير ممكن. لماذا؟ لأن المفروض أن هذا الذي تحكي عنه الصورة أو الذي هو متعلق العلم بعبارة أدق الذي هو متعلق العلم يعني الذي هو الصورة وجود أو ليس بوجود؟ وجود. وكل وجود مطابق لإيمان أمس أشرنا للتشخص والتعين. الوجود تقدم عندكم في البداية، الوجود مطابق للتشخص والتعين، فلا يوجد عندي وجود من دون تشخص وتعين. فإذا كان هذه الصورة التي هي متعلقة للعلم الإجمالي تحكي عن الأفراد بحدودها الشخصية لا معينة، هذا سيؤدي إلى أن يكون عندي هذه الصورة الذهنية باعتبار هذه الصورة الذهنية هي قوام العلم. فهذه الصورة الذهنية هي التي تحكي عن هذه الأفراد غير معينة، سيؤدي إلى أنها لا تكون معينة فتكون صورة ذهنية موجودة بالوجود الذهني غير معينة وغير مشخصة، وهذا خلاف أنها موجودة. فبما أنها وجود فلا بد أن يكون هناك تعين ويكون هناك تشخص. أما أنه نفرض أنها وجود ولا تعين ولا تشخص باعتبار أنه في هذه الحالة إذا كان عندي وجود فالماهية تبعا لهذا الوجود تتعين وتتشخص باعتبار أن الماهية يحدد للوجود. فإذا كان المحدود مشخص فالماهية تكون حينئذ مشخصة. فإذا فرضنا أن هذا الوجود حينئذ لا بد أن يكون مشخصا فلا بد أن تكون ماهيته. ما هي الماهية؟ يعني خصوصية الظهر أو خصوصية الجمعة لا بد أن تكون مشخصة. فهذا يكون في هذه الحال عالم بالتفصيل وليس عالم بالإجمال. وضح الكلام؟ فصار عندي من أول الأمر هذا العلم له متعلق، ومتعلق العلم طارة يكون بلحاظ الذات يعني معلوم بالذات وأخرى يكون معلوم بالعرض. المعلوم بالعرض ما هو؟ هو الوجود الخارجي الذي تحكي عنه الصورة، والصورة هي المعلوم بالذات، وهذه التي لا تنفك عن العلم باعتبار أنها هي قوام العلم في أفق الانكشاف، بينما الموجود الخارجي يختلف عن العلم في سورة الخطأ في سورة الخطأ، أما في سورة الإصابة فلا يختلف. حينئذ نأتي ونقول هذا العلم الإجمالي أيضا هو صفة حقيقية ذات إضافة لا بد لها من متعلق. متعلق وما هو؟ هل هو المعلوم بالذات أم المعلوم بالعرض؟ إذا كان المعلوم بالعرض يعني هذا الوجود الشخص الوجود الخارجي، والحال أن الوجود الخارجي غير مشخص غير معين، فبالتالي لا يكون معلومه بالعرض فيكون معلومه بالذات. المعلوم بالذات هو الصورة الذهنية، عن أي شيء تحكي؟ هل تحكي عن الجامع بين الأفراد أم تحكي عن نفس الأفراد؟ إذا قلنا تحكي عن الجامع فهذا نرجعه إلى المبنى الأول القائل بأن رد العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بالجامع وشكل الأفراد. وإذا كان لا الصورة تحكي عن الأشخاص عن الأفراد بحدودها الشخصية، نقول إذا كانت تحكي عنها هذا يلزم أن تكون الأفراد مشخصة. لماذا؟ لأن المفروض أن الصورة الذهنية التي تحكي عن هذه الأفراد هي وجود، ولو كانت موجودة في الذهن، وإذا كانت وجود ولو كانت موجودة في الذهن فلا بد أن تكون معينة ومشخصة، يعني ما تحكي عنه لا بد أن يكون معينة ومشخصة. فإذا فرضنا أنها تحكي عن معين ومشخص فحينئذ ينقلب العالم من العالم بالإجمال إلى عالم التفصيل. وإذا كان في هذه الحالة لا تحكي عن هذه حدودها الشخصية المعينة، نقول هذا غير معقول. لماذا؟ لأنه يلزم أن يكون الوجود غير متشخص وغير متعين، مع أن القاعدة ماذا تقول؟ كل ما كان عندي وجود كان عندي تشخص وتعين، باعتبار أن الوجود يساوي التشخص والتعين. فحينئذ لا نتعقل ماذا؟ وجود شيء اسمه فرد مردد. فهذا الفرد المردد في الواقع الخارجي لا يعقل إما أن يكون ظهر وإما أن يكون جمعة. لماذا؟ لأن المفروض أن الجمعة والظهر هي ناهية لذلك الوجود، وذلك الوجود لابد أن يكون مشخص. فمن هنا في هذه الحالة لا نتعقل الفرد المردد. قال
هناك إذا نحن نتصور مدارج الوجود، لهذا يمكن في هذه المدارج أن نفرق بين مدارج للتشخص والتعين.
التشخص والتعين يعني يكون شدة وضعفا، لأنه الوجود المردد ليس مشخص. هذا الفرد المردد ليس مشخص لأنه مشخص بدرجة ضعيفة، لا يوجد فيه تشخص وتعين من أول الأمر. ما أنت تقول إما هذا أو هذا، يعني الآن أعطيك مثال جدا واضح. الخنثى ما هي الخنثى؟ نقول إما ذكر أو أنثى، صحيح؟ ولكن هل أستطيع أن أشخص الخنثى؟ الآن بناء على ما هو موجود بينهم أنه لا يوجد عندي طبيعة ثالثة للإنسان. الإنسان إما ذكر أو أنثى، أما وجود طبيعة لا هي ذكر ولا هي أنثى هذا علميا لحد الآن لا يقبلون به. حتى شرعيا ماذا يقولون؟ الأنثى إما ذكر أو أنثى. نعم تشخيصها قد يكون مشكل ويعبرون عنها بالأنثى المشكل، ولكن هل يوجد عندي إنسان وجود إنسان ماذا؟ لا هو ذكر ولا هو أنثى؟ لا يوجد. في الواقع الخارجي وفي حسب نفس الأمر والواقع إما أن يكون ذكر وإما أن يكون أنثى، وهذا عندي كذلك الأمر. إما أن يكون الواجب عندي ظهر وإما أن يكون الواجب عندي جمعة. أما أن يكون الواجب علي شيء مردد بين الظهر وبين الجمعة هذا لا نتعقل، ويمكن الاعتراض عليه بأن المشكلة ليست هي مجرد أن المردد كيف يكون وصفا من الأوصاف لوصف يكون لوصف من الأوصاف نسبة وإضافة إليه، يعني كيف يتعلق الوجوب به أو كيف يتعلق العلم به. ليست المشكلة في أصل التعلق، بل المشكلة وين هي؟ يعني المشكلة استحالة ثبوت المردد ووجوده بما هو مردد، هذه المشكلة. فأنت أيها المحقق الأفهم قبل أن تقول لا مشكلة في التعلق، انظر أول الأمر إلى فرد المردد، هل هو موجود أو ليس بموجود. وذلك يريد أن يبين المشكلة، وذلك لأن العلم له متعلق بالذات وهذه الصورة الذهنية، وله متعلق بالعرض، ومتعلقه بالذات هو الصورة الذهنية المقومة له في أفق الانكشاف، وإلا لولا الصورة الذهنية لما حصل انكشاف. فمن هنا إذا لم يكن العلم كاشفا فليس به علم، فلذلك قلنا الصورة الذهنية مقومة له. ومتعلقه بالعرض هو مقدار ما يطابق هذه الصورة من الخارج، يعني الأمر الخارجي المحكي لهذه الصورة. ما هو الفرق بينهما؟ أشرنا نحن أن الصورة الذهنية لا تفارق العلم ولا تختلف عن بين الصورة الخارجية بين المعلوم بالعرض، فإنه قد يتخلف عن العلم فيه ولا سيما في صورة الخطأ. والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطر، يعني متعلق العلم بالذات هو ماذا؟ ملازم له لا ينفك، لا في صورة الخطأ ولا في صورة النسيان. من أين يأتي الخطأ؟ هل يأتي من الصورة الذهنية؟ يأتي من خلال تطبيق الصورة الذهنية على الخارج. فلذلك في لحاظ المعلوم بالذات لا يوجد عندي خطأ.
هذا ليس من
الذي
يسمى
في
الخالد؟
لا. كيف يسمى
هذا
المعنى وذلك في الواقع؟ لا، هو علم. وهل أخذ في العلم الصواب؟ لا يؤخذ في العلم الصواب، فالعلم قد يخطئ وقد يصيب. نعم، الخطأ والإصابة ليس في نفس حصول الذهنية، حصول الصورة الذهنية في الخارج في الذهن، ومن هنا نقول عنه علم. العلم هو حصول العلم التصور، حصول الصورة الذهنية، حصول الصورة في الذهن، صحيح؟ وهذا قد حصل عنده صورة ذهنية فهو عالم. نعم، هذا الصورة الذهنية هل تنطبق على الواقع فيكون علمه مصيب، وإذا لم تنطبق على الواقع فيكون علمه مخطئ. ومن هنا أشكل على الشيخ المظفر في بدايات المنطق أنه عندما جعل الجهل المركب من أقسام الجهل من أقسام العلم، واضح؟ وباعتبار أنه لا يوجد عندي منطقي، هذه راجع المناطق من أقدم الكتب إلى واقعنا، وهم يقولون أن الجهل المركب من أقسام الجهل، لا أحد يقول هذه شروح الشمسية، هذا شرح المطالع، هذه قطب الشيخ، كلها تقول بأن الجهل المركب من أقسام العلم لا من أقسام الجهل. لماذا؟ لأنه فقط حصل عدم تطابق بين الصورة الذهنية والواقع الخارجي، وهذا لا يعبر عنه بالجهل، بل يعبر عنه بالعلم غير المطابق. ومن هنا يقول: والفرق بين المتعلقين أن الأول لا يعقل انفكاكه عن العلم حتى في موارد الخطأ، بخلاف الثاني فإنه ينفك عن العلم في موارد الخطأ. وعليه، إذا يعني وعليه ما معنى؟ يعني بناء على أن العلم له متعلق بالذات ومتعلق بالعرض، وهذا الفرق بينهما، نتساءل ما هو المتعلق بالذات للعلم في حالات العلم الإجمالي؟ العلم الإجمالي أيضا علم وله متعلق، فإن كان صورة حاكية عن الجامع لا عن حدود الشخصية، يعني صار متعلق العلم ما هو الجامع، والمبنى الأول يقول متعلق العلم هو الجامع، رجعنا إلى المبنى السابق القائل بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع. وإن كان صورة للحد الشخصي ليس هو من؟ يعني ليس هو الجامع، بل صورة للحد الشخصي ولكنها مرددة بحد ذاتها بين صورتين لحدين شخصيين، يعني مرددة ما بين معلومين بالعرض، فهذا مستحيل. لماذا مستحيل؟ يقول: لأن الصورة وجود ذهني، وكل وجود سواء كان ذهنيا أم خارجيا متعين ومتشخص في سقع ثبوته، يعني في مكان الذي يثبت به، سواء كان سقع الثبوت هو الذهن أم كان سقع الثبوت هو الخارج، هو مشخص ومتعين. وحينئذ إذا كان متشخص ومتعين تبعا للوجود لا بد أن تتعين ما الماهية، لأن الماهية هي حد للوجود، ف فكيف يكون المحلول متعينا والحد ليس من متعين؟ هذا لا يعقل، بما أن الماهية لا وجود لها، بل وجودها بتبع وجود الوجود. فإذا كان الوجود متشخص فلا بد أن يكون حد هذا الوجود الذي هو تبع له وحد له لابد أن يكون متشخصا. فكيف تفرض أن الصورة الذهنية وجود ومع ذلك ماذا تحكي عن أفراد غير متشخصة وغير معينة؟ هذا لا تتعقل. فإذا فرضت أن متشخصة ومتعينة فحينئذ لا يكون معلوم عالما بالعلم الإجمالي، بل يكون عالما بالعلم تفصيلي، لأنه تبعا لتعين الوجود تعين الماهية. ما هي الماهية؟ إما الظهر أو الجمعة. واضح؟ وكل وجود متعين في سقع ثبوته، وتتعين الماهية تبعا لتعين الوجود. لماذا تتعين تبعا لا؟ لأنها حد له. أعطيكم فقط مثال بسيط. الآن لو فرضنا هكذا، كل إنسان هو وجود، لو فرضنا الوجود في هذه الحالة مشترك بين كل الناس، متى تتشخص الماهية؟ يعني متى نميز زيد عن عمرو؟ كأننا جئنا لهذا الوجود وألبسناه لباس. بمجرد أن ألبسناه لباس، هذا اللباس تعين وتشخص أنه زيد. ناتي إلى عمرو، ألبسناه لباس فتشخص وتعين أنه عمرو. هذا التشخص والتعين ليس تبعا للباس، يعني ليس هو بنفس اللباس العقل، بل إنما هو بالوجود. فلأن الوجود متشخص فهذا اللباس تشخص تبعا له. وكان واحد الآن كيف يغير شكله ببعض الأقنعة، وهذه الأقنعة التي يضعها على الوجه، هذا القناع إنما يشخص الشخص هذا الفرد تبعا لوجوده، لا أنه يوجد له وجود، بل هو يوجد تبعا لوجوده. وهنا كذلك الأمر، إذا كانت الصورة هي مشخصة فلا بد أن تكون خصوصية الظهر أو خصوصية الجمعة مشخصة تبعا لتشخص هذا الوجود. فأين هو الفرد المردد؟ لا يوجد الفرد مردد، لا من ناحية التعلق بالجامع ولا من ناحية التعلق بالفرد. أما التعلق بالجامع فحينئذ لا لحاظة للفرد المردد، وأما إذا كان بلحاظ التعلق بالفرد فهذا يعني أن الفرد متشخص لا أنه مردد، فلا وجود لشيء اسمه فرد مردد. الصقع هو مكان الوجود، المكان الذي يوجد، هذا التعبير فلسفي، صقع الوجود أو صقع الثبوت، يعني هو يعني المكان الذي يوجد فيه. هذا هو المبنى الثاني، فتبين أن المبنى الثاني باطل من أساسه. المبنى الثالث والاتجاه الثالث في تفسير العلم الإجمالي هو ما تبناه المحقق العراقي. فالمحقق العراقي يقول أنا لست من أتباع الاتجاه الأول، يعني لا أقول بأن متعلق العلم الإجمالي هو الجامع تفصيلا وشقوق تفصيلية بعدد الأطراف، أنا لا أقول ذلك. ولست من أتباع المبنى الثاني، ولو كان أستاذي هو القائل، يعني يقول هذا أخوان أستاذ المحقق العراقي، ولو كان أستاذي هو القائل بأن حقيقة العلم الإجمالي مرده إلى تعلق بالفرد المردد، لأني لا أقول بالتعلق بالفرد المردد، بل إنما أقول بأن العلم الإجمالي متعلق بالواقع. ما معنى بالواقع؟ يعني بالفرد الواقعي، ولكن هذا الفرد الواقعي ماذا؟ أنا لا أعلمه، هو معين ومشخص في علم الله ولكن عندي أنا لا أعلمه. فهذا العلم يتعلق بما هو مشخص ومعين في علم الله، وحينئذ شو يصير عندي؟ يصير عندي في هذه الحالة أن الفرق عند المحقق العراقي ما بين العلم التفصيلي والعلم الإجمالي من أي ناحية؟ هل من ناحية المعلوم؟ المعلوم بالعلم التفصيلي ما هو؟ هو الواقع، الفرد الواقع. والمعلوم بالعلم الإجمالي عند العراقي هو أيضا الفرد الواقع. نعم، الفرق حينئذ بينهما من ناحية العلم لا من ناحية المعلوم. فالعلم في التفصيل علم لا يشوبه اغتشاش بل هو واضح، بينما العلم في العلم الإجمالي صورة ذهنية ولكنها يشوبها اغتشاش وعدم وضوح وضبابية. وهذا كما يعبر عنه آتي إلى مرآة أعكس فيها صورة الكتاب، طارة تكون المرآة صافية فتعكس صورة صافية، هذا علم التفصيل. وأحيانا تكون هذه المرآة عليها نوع من الضباب أو الغبار فتعكس الصورة مشوشة، بحيث لا أستطيع أن أميز هذه الصورة بشكل جيد. هذا العلم الإجمالي. فحينئذ يكون الفرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي لا من ناحية المعلوم بل من ناحية العلم. فالمهم يقول المحقق العراقي أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالجانب ولا بالفرق المقدم. ما معنى ذلك؟ يقول أنه بما أن العلم لا بد له من متعلق، والمتعلق بالذات العلم هو هذه الصورة الذهنية، مدعى المحقق العراقي أن هذه الصورة الذهنية إنها لا تحكي عن الجامع ولا تحكي عن فرد مردد، باعتبار فرد المردد لا وجود له، وباعتبار أن الجامع لا وجود له بما هو جامع، فإنما تحكي إن إذن عن ذلك الفرد الواقعي. فإذا كان تحكي عن ذلك الفرد الواقعي فحينئذ هذا الفرد الواقعي معلوم ومعين ومتشخص في علم الله، وإن كان بالنسبة إلي ماذا؟ غير متشخص وغير معين. أنا في هذه الحالة صار عند المحقق العراقي الصورة الذهنية، هل هي صورة كلية؟ لا، ليست صورة كلية كما قال على المبنى الأول أو على المبنى الثاني، بل هذه الصورة الذهنية التي هي مقومة للعلم في أفق الانكشاف صورة شخصية، ومحكيها شخصي وليس كليا ولا هو الفرد المردد. فصار الصورة الذهنية مشخصة وواقعها والمحكي بها أيضا مشخص، وهذا هو الفرد الواقعي. نعم، غير الأمر يشوبه ارتشاش كمن ينظر إلى شبح من بعيد وهو يعلم بأنه ماذا؟ إنسان، ولكن لا يستطيع أن يميز أنه زيد أو ليس بزيد، زيد أو عمرو، لا يستطيع أن يميزه. فنفس أنه شبح أشخص أنه ماذا؟ إنسان. هذا الإنسان يقينا هو زيد أو عمرو، صحيح؟ فهو في الآن نحوي، هل يمكن أن يكون زيد وعمر أو يكون الجامع بين زيد وعمر؟ لا. ففي علم الله الآن هو زيد مثلا، وعلم لمن تعلق؟ تعلق بهذا الشبح الذي شاهدته وآت صوبي، ولا يمكن إلا أن يكون ما هو عليه، لأن ما هو عليه لا يمكن أن يكون ما هو عليه وغيره، واضح؟ فعلم لمن تعلق؟ تعلق بهذا الشبح الذي لم أستطع أن أميزه، فهو متعين ومتشخص في علم الله، ولكن لبعده عني لبعض العوامل أنا لم أستطع أن أميزه. هذه هي حقيقة العلم الإجمالي عند المحقق العراقي. نقرأ قبل أن نبين ما هو البرهان، وإن كان لم يبرهن هو المحقق العراقي، لم يبرهن على قوله. الثالث ما ذهب إليه المحقق العراقي ذكره في المقالات وأيضا ذكره في نهاية الأفكار، من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع لا بالفرد المردد ولا بالجامع، بمعنى أن الصورة الذهنية التي هي متعلق بالذات للعلم والتي هي مقومة للعلم في أفق الانكشاف، ولذلك المقومة للعلم والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط. لماذا قال فقط؟ لأن المفروض مدعاه هو تتعلق بالواقع، زيد يتضمن الإنسانية أم لا؟ إذا تكلمت عن زيد أخبرت عن زيد، يعني أخبرت عن الإنسانية وعن المشخصات الفردية، فهو لا يريد أن يقول أن الصورة الذهنية لا تحكي عن الجامع، ولكن هو يقول لا تحكي عن الجامع فقط، هي تحكي عن الفرد، والفرد يعني الجامع مع المشخصات الفردية. فلذلك قال لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط كما هو في حالة المبنى الأول، بل تحكي عن الفرد الواقعي بحده الشخصي، يعني بعبارة أخرى تحكي عن الجامع مع المشخصات الفردية لهذا الموجود الخارجي. فالصورة شخصية لأن لا تحكي إلا عن زيد، ومطابقها ما هو شخصي لأنه زيد، ولكن الحكاية الإجمالية. ما معنى الحكاية الإجمالية؟ هذه التي مثلناها إما بالمرآة أو بالشبح، فهي من قدير رؤيتك لشبح زيد من بعيد دون أن تتبين هويته، فأنت لم تعرف أنه زيد لكن عرفت أنه إنسان. هذا إنسان، هذا جامع، ولكن هل الإنسان بالجامع هو الموجود أم بمشخصات الفردية؟ بمشخصات الفردية التي لم أستطع أن أتبين هويتها الحقيقية، ولكنها هي التي تعلق بها علمي. فإن الرؤية هنا ليست رؤية للجامع، أنا لم أرى الإنسان، الإنسان لا وجود له، بل للفرد، ولكنها رؤية غامضة، رؤية تعبيره هو المحقق العراقي يعبر رؤيا يشوبها ارتشاش. الارتشاش يعني غشاوة، غشاوة يعني عدم وضوح في الرؤية، هذا يسمونه الأعشى أو الأغشى على بعض التعبيرات العامية، فهو بمعنى أنه لا يرى بشكل واضح، وإن كان الأعشى يعني لا يرى يكون في الليل بشكل واضح. هذا مدعى المحقق العراقي. ما دليلك أيها المحقق العراقي؟ لو راجعنا مقالات الوصول لوجدنا فقط المدعى يستنكر على من؟ يستنكر على المحقق النهيري، ويستنكر أيضا على المحقق الأخر. فالفرد المرتد لا وجود له، لذلك أبطله. بينما بالنسبة للمحقق العراقي يقول عبارته موجودة في نهاية الأفكار، أنه بلغني كذا عن أحد أعلام العصر أنه يقول أن العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشكل بالأطراف، أو أنه متعلق بالجامع كذا، فهو يكون قاصد الميرزا النيني رحمه الله ويورد عليه إشكال، فيورد إشكال على المبنى الأول لا أنه يأتي بدليل على مبناه. ولكن الشهيد الصدر رحمه الله من بعض عباراته يقول لعلها إشارة إلى الدليل، وهذا الدليل ما هو؟ يقول في هذه الحال أنه نحن نقول إذا كان عندي علم فمن المعلوم لكل شخص ولكل عاقل بأن هذا العلم لا يمكن أن يقف عند الجامع. لماذا؟ لأن المفروض أن ما هو معلوم لابد أن يكون موجود، فهذه الصورة الذهنية لابد أن تحكي عن شيء. هذا الشيء ما هو؟ يقول هل هو الجامع؟ إذا قلتم بأن العلم يقف عند الجامع فهذا معناه أن الجامع لابد أن يكون متشخصا ومتعينا، مع أن الجامع والكلي الطبيعي لا وجود له بما هو كلي طبيعي وتقدم عندكم في المنطق، بل موجود بوجود أفراده لا بما هو كلي. فحينئذ الجامع بما هو جامع، يعني بحده الجامعي إذا صح التعبير، في الواقع الخارجي لا وجود له، إنما يوجد بوجود أفراده وفي ضمن الحدود الشخصية للأفراد. فحينئذ فإذا كان متعلق العلم هو الجامع لا بحده الجامع، بل بماذا؟ بإضافة شيء زائد على الجامع، وهذا الشيء الزائد على الجامع الذي يجعله ماذا؟ متعلقا بالعلم بحيث أنه يصبح متشخص ومتعين وموجود، هو ماذا؟ الخصوصيات الفردية. فبالتالي يكون حينئذ متعلق العلم ليس هو الجامع، بل هو الفرد الواقعي، أو بعبارة أخرى الحدود الشخصية، الأفراد بحدودها الشخصية تكون هي المتعلقة للعلم، باعتبار أن الأفراد بحدودها الشخصية هي جامع وزوائد، وهذه الزوائد هي المشخصات الفردية. طيب لماذا لا يكون الحد المتعلق العلم إذا قلت الجامع لا وجود لا احتلم، ولكن هناك مبنى آخر، وما هو مبنى الأخر؟ لماذا لا نقول لأن متعلق هذا العلم ليس هو الجامع، الجامع لا وجود له، فنقول هو الفرد المردد، يعني الحدود الشخصية غير المعينة بل المرددة. يقول ولكن تقدم عندكم في بطلان المبنى الثاني أنه الفرد المردد لا وجود له حتى يكون متعلقا للعلم، فحينئذ فمتعلق العلم ليس هو الجامع باعتبار أن الجامع لا وجود له بما هو جامع، إنما يوجد في حدوده الشخصية، والمفروض أن ما هو معلوم لابد أن يكون متشخصا ومعلوما، وليس هو الفرد المردد، إذ الفرد المردد لا وجود له حتى يتعلق به علم، فتعين أن يكون من هو؟ هو الفرد الواقعي أي الجامع مع إضافة الحدود الشخصية، بالتالي الجامع مع إضافة الحدود الشخصية يعني الأفراد بحدودها الشخصية. قد ويمكن أن يبرهن على ذلك بأن العلم في موارد العلم الإجمالي لا يمكن أن يقف على الجامع بحده حتى نقول بمقالة الميرزا النعيمي والأصفهاني وغيرهم. لماذا؟ لأن العالم هذا الذي يعلم يقول أنه أنا عندما أريد أن أعلم هل علمي يقف عند الجامع؟ الجامع لا وجود له، بل هو متشخص بوجودي، هو موجود بوجود أفراده، لأن العالم يقطع، كل عاقل يقطع بأن الجامع لا يوجد بحده. ما معنى بحده؟ يعني بحدوده الجامعية، يعني جامع بما هو جامع في الخارج، إذ الكلية الطبيعية لا يوجد إلا بوجود أفراده، وإنما يوجد ضمن حد شخصي. يعني ما معنى ضمن حد شخصي؟ هذا أحدهما، هذا الجامع الابتدائي لا وجود له في الواقع الخارجي، الواقع الخارجي إما ظهر أو جمعة، أما أحدهما فلا وجود له. فلا بد حينئذ حتى يكون المعلوم موجود، بما أن المعلوم موجود عقل، بما أن المعلوم موجود ومتشخص فلا يمكن أن يكون الجامع. فإذا فرضنا أن المتعلق هو الجامع لا بد من إضافة شيء حتى يساعدنا على تشخص الجامع وعلى وجود الجامع، والذي يساعد على تشخص الجامع ووجوده هو حدود الشخصية، فلا بد من إضافة شيء إلى دائرة المعلوم. فإن كان هذا الشيء يأتي هنا يأتي ويقول ما هو الذي تريد أن تضيفه إلى الجامع حتى يصبح معلوما ومتشخصا وموجودا، فإن كان أمرا كليا فحينئذ رجعنا إلى نفس المشكلة، جامع أضفنا إليه الجامع فمتعلق هو الجامع، فالمشكلة مشكلة. وإما أن تكون الحدود الشخصية المرددة وقلنا هذا لا وجود لها، فتعين أن يكون الذي الداعي الذي نريد أن نضيفه إلى الجامع هي الحدود الشخصية المعينة للمرددة. فيقول فإن كان هذا الشيء الذي نريد أن نضيفه جامعا وكليا، هذا نفس الكلام أن المتعلق أصبح الجامع ووقف عنده، والجامع لا وجود له بحده، كما حتى ننتهي إلى العلم بحده الشخصي أيضا كذلك الأمر، نأتي إلى هذا الجامع ونقول هذا الجامع لا يمكن أن يقف العلم عنده لا بد من إضافة شيء، وهكذا يتسلسل إلى أن نصل إلى الحد الشخصي. ولما كان التبديل هنا ما معنى ولما كان التبديل؟ يعني بمعنى إن كان هو الوجود الخارجي يعني الحدود الشخصية ولكن غير المعينة، هذا كان من باب تعلق العلم بالفرد المردد وهذا مستحيل. ولما كان التردد في الصورة مستحيلا كما تقدم، يتعين عندي أن يكون العلم متقوما بماذا؟ بصورة، يعني العلم كنا متقوم بصورة ذهنية، أي صورة ذهنية؟ التي تحكي عن الفرد الواقع بصورة شخصية معينة مطابقة، أي تحكي عن مطابقة الفرد الواقع بحده الشخص المتعين. ولكن حكايته هنا هل حكاية المرآة الصافية؟ لا، حكاية المرآة التي عليها ضباب وبخار وعليها غبار، ولكن حكايتها عنها إجمالية، أي أن فيها نوع من الخفاء وفيها إضافة وفيها تشويش وغموض. هذا تمام الكلام بماذا؟ بها على هذا المقدار. نعم، الشهيد الصدر رحمه الله سيأتي إن شاء الله أنه يتبنى المبنى الأول ولكن طبعا ليس كما هو المبنى الأول، ولكن متعلق العلم الإجمالي عنده ما هو؟ هو الجامع. ويرجع كلام المحقق العراقي إلى ماذا؟ إلى المبنى الأول، ويقول لا فرق ما بين ما ذكره المحقق العراقي ما بين ما ذكر في المبنى الأول، لأن المحقق العراقي أيضا بكلامه هذا وبقول أن العلم الإجمالي لا بد من أن يكون متعلقا بالذات بصورة ذهنية تحكي عن شخص عن فرد واقعي مشخص، هذا معناه أن الجامع مستقطن ويكون متعلق العلم هو الجامع وليس هو سيأتي إن شاء الله تعالى هذا الكلام يوم السابق طبعا. وين ضمن التخريجات؟ ضمن التخريجات، لأنه حتى لا ننسى إنما نحن طرحنا الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي لأي شيء لأجل أن نبحث أنه هل تجب الموافقة القطعية أم لا، باعتبار أنه بعض الأعلام ادعى أن البث في قضية أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية كما ينجز حرمة المخالفة القطعية، هذا مبني على مباني في تفسير العلم الإجمالي. ومن هنا الآن سيرجع إلى قلب الموضوع، وأنه يقول متى تجب الموافقة القطعية وعلى أي مبنى، ومتى لا تجب وعلى أي مبنى لا تجب، تحت عنوان تخريجات وجوب الموافقة القطعية. يهدي إن شاء الله تعالى بسم الله. طبعا أهم البحوث هو العلم الإجمالي، هذا العلم الإجمالي جدا مهم، وهو الذي طبعا مضافا إلى بعض المباحث الأصولية هو ميدان الأصول. يعني إذا كان الأصول يريد أن